وبعدين اتكلمنا عن الملكوت والبتولية، وطلعنا مبدأ مهم جدا ان البتولية دي عطية من ربنا، ما هياش اختيار من الانسان، وان مش كل واحد اصيب بفشل او باحباط في العالم ويروح ان هو يعني يقول اعيش في البتولية او اعيش في الرهبنة او اعيش منعزل نتيجة فشل في علاقة عاطفية او نتيجة فشل اجتماعي او نتيجة فشل مادي اسمه بتول. ولكن البتولية هي للذين اعطي لهم. وبعدين اتكلمنا عن الملكوت والطفولة، وشفنا ان الملكوت المسيح جه خصيصا من اجل ان ينشئه من اجل هؤلاء الاطفال، وان لا يستطيع احد ان يدخل الى دولة الملكوت الا ان يكتسب صفات الطفولة. النهاردة في موقف ما بين الملكوت والغنى، ما بين الملكوت وما بين المادة. يمكن لو ترجعوا تقروا الموقف ده في انجيل متى وفي انجيل مرقس وفي انجيل لوقا تقدروا تاخدوا صورة حلوة متكاملة عن مفهوم الملكوت والغنى. في واحد شاب، وهذا الشاب كما يوصف في الثلاث اناجيل انه شاب وغني، وفي انجيل لوقا يخبرنا انه كان رئيس مجمع. يعني في ثلاث صفات نادر ما بيتجمعوا في انسان: شاب يعني فيه قوة، فيه حيوية، في رغبة في التمتع، في رغبة للتلذذ، في نفس الوقت غني عنده امكانيات ذا اموال كثيرة، وفي نفس الوقت رئيس ليه وضع اجتماعي او ليه وظيفة محترمة جدا. يقول ان هذا الشاب جه وجثى قدام يسوع وسجد قدامه زي ما انجيل معلمنا مرقس بيقول لنا، سجد قدام المسيح وتقدم للمسيح وسأل السؤال: ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمل لكي ما ارث الحياة الابدية؟ برغم انه كان في ثلاث صفات الحلوين، انه شاب وغني وانه رئيس، لكن كان بيشتاق الى الحياة الابدية او ليه اهتمام بالحياة الابدية او بالعالم الاخر. نادر ما تلاقي شاب غني وفي وظيفة محترمة رئاسية ان يهتم بالعالم الاخر او بالحياة الاخرى، لان كل حاجة من الثلاث حاجات دول كفيلة بانها تشده الى الوقت الحاضر، يتمتع بشبابه، يتمتع بغناه، يتمتع بالرئاسة او بالوظيفة بتاعته. لكن سؤاله كان لطيف جدا، لو خدتوا بالكم من الكلمة: ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمله؟ صالح، اي صلاح؟ وكأنه جاي عايز يستمد الصلاح من مين؟ من المعلم الصالح. كان عايز يستمد ذلك الصلاح من المعلم الصالح اللي عنده صلاح يقدر يدهوله. لكن المسيح سأل سؤال، ويمكن هذا السؤال بيتعبنا شوية، قال له: لماذا تدعوني صالحا وانت عارف ان مفيش حد صالح الا الله ايه وحده؟ ويمكن الجماعة اللي خارج المسيحيين بياخدوا الاية دي كهجوم ضدنا. هو بيقول لك ادي المسيح بيقول عن نفسه ان هو ايه مش صالح، مفيش حد صالح غير مين؟ غير الله. اذا هو مش الله. اذا كان بيقول ان مفيش حد صالح غير الله، فهو بينفي عن نفسه موضوع الايه الصلاح، يبقى هو مش ربنا. ازاي بتقول عن المسيح بقى ان هو ربنا؟ لكن هما لفهم ضيق او لغباية قلبية ما بصوش للآية كويس. فالمسيح بيقول له: لماذا تدعوني صالحا؟ لانه ليس صالح الا واحد وهو الله. ما قالوش لا تدعوني صالحا، في فرق بين الاثنين، مش فرق كبير جدا بين لماذا وبين لا. لماذا تدعوني صالحا؟ ما قالوش لا تدعوني صالحا، ما نفاش فكرة الصلاح عن نفسه. لان هم لو بيقروا كويس الانجيل كان يعرفوا ان المسيح قال عن نفسه انا هو الراعي الايه الصالح، يعني نسب لنفسه الايه الصلاح، وبرغم انه يؤكد انه ليس صالح الا الله، لكن ينسب لنفسه الايه الصلاح. اذا هو مين؟ هو الله، انه بيقول على نفسه انا الراعي الايه الصالح. لكن دي مشكلة صوت القلب اللي تلقط آية وتحاول تحارب بيها، لكن مش ده موضوعنا. موضوعنا نشوف ليه السيد المسيح سأله هذا السؤال، لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح الا الله. هو ده الشاب ده جاي يسجد للمسيح. اول حاجة السجود بتاعك ده سجود ايه؟ سجود احترام زي ما تسجد لبقية المعلمين الربيين معلم الناموس، ولا هو سجود عبادة؟ لازم تحدد. انت جايلي وبتقف على ركبتك، بتسجد لي كاحترام بشري ولا بتسجد لي كعبادة للإله؟ انت تدعوني صالح، مجرد كلمة كده تعبير بشري انت بتقوله، ولا انت فعلا بتعني وبتؤمن ان انا الاله؟ لانه ليس صالح الا الله. وكان السيد المسيح هدفه من هذا السؤال انه يقود هذا الشاب الى الاعتراف به كاله، مش مجرد معلم، مش مجرد معلم كويس وخلاص. لكن كان المسيح بيقول له كده عشان يشير جواه هذا الفكر، يعلن لي ذاته ان هو الاله مش مجرد معلم. على حسب عادة المسيح في كل حديث وفي كل معجزة مع كل شخص من الاشخاص كان بيكشف للشخص ده عن ذاته. نشوف المرأة السامرية زي المسيح كشف لها ان هو الايه المسيح المنتظر. نشوف المولود اعمى ان المسيح كشف له من هو يا سيد ابن الله لأؤمن به، قال له الذي ايه يكلمك نيقوديموس. كل واحد دخل في حديث مع المسيح كان المسيح عايز يقوده للنقطة دهية. عشان كده نفهم ليه المسيح قال له لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح غير الله. مش معناها انه بيقول له لا تدعوني صالحا لاني مش انا الله، ولكن معناها عايز يقوده الى شيء، لان اعترف او اعلن بتصريح مباشر انا هو الراعي الصالح. بصوا كده الشاب ده سأله ماذا اي صلاح اعمله عشان أرث الحياة الأبدية، لكن المسيح رد عليه بتعريف لطيف قوي، إن أردت أن تدخل الحياة، ما قالوش إن أردت أن تدخل الحياة الأبدية زي ما هو سأله، لكن قال له إن أردت أن تدخل الحياة معرفة. كأن هذا السيد المسيح يقول إن ما فيش حياة إلا الحياة الأبدية، مفيش حياة إلا الحياة الأبدية. الحياة اللي احنا بنعيشها على الأرض دي ما تعتبرش حياة، لكن لو عايز تدخل الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية دي هي الحياة الأبدية، هي الوحيدة الحقيقية، حياة تحياها كما يحياها الله. ممكن تيجي خارج دايرة الكلمة أو خارج دايرة الوصية. فهو قال له طب اية وصية؟ ما الوصايا كتير، انهي وصية اعملها؟ في الناموس الابدي اللي هو العشر وصايا، انهي واحدة في العشرة اعملها؟ وفي الوصايا التانية التشريعية، في اوامر ونواهي كتيرة، في 248 امر و356 نهي في العهد القديم، ما تعملش واعمل، قال لي واحدة اعملها اي وصية. فالعجيب ان المسيح رد عليه بالوصايا اللي بتختص بمين. بصوا كده: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد، زور، اذكر اباك وامك. الوصايا اللي بتختص بمعاملة الانسان لايه؟ لاخوه الانسان. ما ردش عليه بالوصايا اللي بتختص بمعاملة الانسان بالله. كلموا عن معاملته مع مين؟ مع اخوه، مع الناس. وبعدين راح ضممها له كده كلها على بعض: تحب قريبك كايه؟ كنفسك. كلموا عن اللوح الثاني من الوصايا، من الوصايا اللي مكتوبه فيه معاملة الانسان مع اخوه. قال له: هي دي اللي تدخلك الحياة الابدية. معاملتك مع الاخر شكلها ايه؟ وراح تكله على تحب قريبك كايه؟ كنفسك. شمعنى دي يا رب؟ هو بصله كده وقال له: هذه حفظتها منذ حداثتي. دي يعني من انا صغير، طفل صغير حفظكم. ماذا يعوزني بعد؟ في ايه تاني اعمله؟ شوف غيره. انا يعني شايفين الانسان ده من الاول عنده استعداد انه ايه؟ يشتغل. ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ اي صلاح اعمل؟ هذه حفظتها منذ حداثتي. ماذا يعوضني بعد؟ ايه غيره؟ قول حاجة تاني. فبصله كده المسيح وقال له الآية الشهيرة: ان اردت ان تكون كاملا اذهب باع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني كن لك كنزا في السماء. فكانت الإجابة إن هذا الشاب مضى حزينا فاشلا. يا ترى إيه سبب فشل هذا الإنسان؟ بالرغم إن نوعيته نوعية نادرة وجيدة جدا، شاب وغني ورئيس ويبحث عن العالم الآخر ويهتم بالحياة الأبدية، إلا إنه فشل، مضى حزينا. سبب الفشل بتاعه حاجتين رئيسيتين. أول حاجة كبرياؤه، حاسس تملي ان هو يقدر ايه؟ يعمل، يقدر يشتغل. اي صلاح اعمل لارث الحياة الابدية، انا قادر اعمل الصلاح عشان اخش الحياة الابدية، انا قادر ادفع ثمن الحياة الابدية، انا قادر اشتريها. ولم يدرك بعد عمل النعمة ان النعمة دي لا يمكن ان تشترى باعمال، ولكن النعمة دي عطية مجانية، والحياة الأبدية عطية مجانية. محدش يقدر يشتريها بجهاده ولا بفلوسه. تقول ايه الكلام ده؟ ماله يعني فايدة الجهاد ايه؟ الجهاد شرط لنوال النعمة، لكن الجهاد ليس ثمن لنوال النعمة. نعمة ربنا ما تجيش للناس اللي مستريحين، اللي رامين ظهرهم على السرير ونايمين. لكن في نفس الوقت نعمة ربنا ما حدش يقدر يشتريها، حدش يقدر يدفع ثمنها، لأنها لا تقدر بثمن. فالنعمة شرط، الآسف، الجهاد شرط لنوال النعمة، ولكن الجهاد ليس ثمن لنوال النعمة. هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. كبرياء ده لعبة عيال من وانا صغير وانا عارفهم حافظهم. شوف لي حاجة، ماذا يعوضني بعد؟ قد غيره، ايه تاني؟ فالمسيح حط له شرط: لما تتكل على تحب قريبك كنفسك. حد يعني يكشف جواه حاجات كده. فقال له: روح فلوسك، بيع كل مالك ووزع فلوسك على الناس، عشان زي ما انت غني هما يحبوا كمان يبقوا ايه؟ اغنياء. تبقى انت كده عملت تحب قريبك كايه؟ كنفسك. مش بتقول حفظتها؟ طب ديك ما عملتهاش. لو انت فعلا بتعملها كنت وزعت الغنى اللي عندك على قرايبك عشان تتمم الوصية اللي بتقول لك تحب قريبك كايه؟ كنفسك. انت بتتشطر وبتقول حفظتها منذ حداثتي، طب اديك ما عملتهاش خالص، ما قدرتش تحب قريبك. لو بتحب قريبك روح اديني من اللي عندك عشان يبقى زيك، يبقى كنفسك. المسيح اتكله على حته تكشف له كبرياءه من جوه. يمكن انت الناموس ما بيجرمش الخطيه اللي في الداخل، لكن بيجرم الخطيه العلنيه الظاهره من بره. يمكن ما زنتش علني، يمكن ما قتلتش علني، يمكن ما سرقتش علني. يبقى انت بلا لوم صحيح تجاه الناموس الادبي. زي ما بولس الرسول بيقول انا من جهه الناموس بلا ايه؟ بلا لوم. من جهه الخطيه العلنيه اللي ما بيدينهاش الناموس، ما بيدينش غيرها الناموس. لكن يا ترى من جوه قلبك اخبارك ايه؟ يا ترى انت ما زنتش بالقلب، ما سرقتش بالقلب، ما قتلتش بالقلب، ما اشتهتش بالقلب. موقفك من الداخل ايه بالظبط؟ هتلاقي نفسك انك كسرت كل الوصيه او كل الوصايا، مش بس حفظتها منذ حداثتك، ده انت كسرها منذ ايه؟ حداثتك. ماذا يعوضني بعد؟ ايه تاني اعمله او ايه تاني احفظه غير الوصايا دهيت؟ برغم انه كان بلا لوم تجاه الوصايا العلنية، لكن كان عنده احساس بان في حاجة لسه ناقصاه. ماذا يعوزني ايه بعد؟ برغم انه حسب بر الناموس بلا لوم، لكن كان حاسس ان في شيء يعوضه، انه مازال مفضوح، انه بره الذاتي ده ما يقدرش يستره، ان عايز شيء يعمله لكي ما يكون مقبول امام الله. العامل الاولاني الفشل كان كبرياؤه او بره الذاتي. العاده حالينا لانه كان ذا اموال كثيره، كان تعلقه بالفلوس، حس ان الفلوس اللي عنده كثيره وما يقدرش يوزع الفلوس دي. لكن هو حط له محك، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وباع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني. فلو بصيتوا للآية دي تلاحظ فيها معنى جميل قوي. اذهب يعني ارجع، ارجع يعني توب. باع كل مالك وادي الفقراء، يبقى انت كده حبيت مين؟ قريبك. وبعدين تعالى اتبعني، يبقى انت كده حبيت مين؟ الله. تحب الرب الهك وتحب ايه؟ قريبك. يبقى انت تممت الايه؟ الناموس كله، تممت الوصايا كلها. ان انت حبيت قريبك في انك اديته، وان انت حبيت الله في انك تبعته. لما قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، قال له يعوضك شيء واحد. انت حافظ الوصايا، يعوضك شيء واحد. ايه يا رب؟ انك تعيش الوصايا، انك تنفذها، انك تعملها. ده اللي يعوضك، ده اللي انت محتاجه. إذا كنت عندك معلومات عن الوصايا حافظها من وانت صغير، حافظها لك في الكتاب أو في المدرسة ومدارس الأحد، يعودك إن أنت تعيش الوصايا دهيت. طب وعيشها إزاي؟ في التنفيذ العملي، لما توزع على الناس التانيين أنت بتحب قريبك كنفسك، ولما تتبع الله أنت بتحب الله. عشان كده ده كان المحك للدخول الحياة الأبدية، ودي اللي اتكلوا عليها السيد المسيح. اتكلوا عليها السيد المسيح. ساعات كده تبقى في حياة الإنسان حاجات هي المعطلة عن الحياة الأبدية، ولازم المسيح ينغصها، لازم يوجعه فيها. زي المرأة السامرية، كان ايه اللي بيعطلها عن الحياة الأبدية؟ الزوج اللي معك ليس الآن ايه زوجك، كان لازم يتكل عليه، يتكل عليه حاجة معينة يتكلوا عليها، لازم يتخلى عنها. بالرغم من ان السيد المسيح ما كانش يقصد الحرفية بتاعت الوصية ان كل واحد فينا يروح يبيع كل اللي عنده يدي للفقراء وهو يبقى بلا فلوس، وان كان الناس عاشتها في الكنيسة الاولى كده، كانوا بيبيعوا كل ما ليهم وكان كل شيء بينهم ايه مشتركا. ولاي الانبا انتونيوس لما خد الوصية دي في حرفيتها، لكن ما هيش ملزمة ان كل واحد يعمل كده، لكن هنشوف ايه معنى الوصية دي اللي كان المسيح عايز يترجمها لحياة الشاب. انت عرفتها وحفظتها لكن ينقصك انك تعيشها. يقول يكون لك كنز في السماء. كلمة الكنز دي نحتفظ بيها في ذهننا كده شوية لحد ما نكمل بقية الآيات. كان عايز يقول له انت ما سمعتش المثل اللي انا قلته انه يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق باع كل اللي ليه من اجل ان هو يشتري اللؤلؤة كثيرة الثمن. ده ملكوت السماوات لو انت عايزه، ان هو يكون هو المشغولية الاولى والاهتمام الاول والهدف الاول. لكن هو مدى حزين، مدى حزينا كتير. شاب رجع حزين اول حاجة لانه اكتشف ان بره الذاتي اللي فرحان بيه ان انا قادر اعمل صلاح وان انا حفظتها منذ حداثتي وماذا يعوزني شيء، اكتشف ان كل ده كلام ايه فاضي، انه ما بيحبش قريبه كايه كنفسه. بره الذاتي اتفضح فمضى حزين ان كل الاعمال وكل الحفظ اللي حفظه ده كان بلا اجر بلا كرامة بلا مجد. الله، ده انا يعني رئيس مجمع ودنا مدقق في الوصايا وحافظ وبسمع ومن وانا صغير ماشي بسمع الكلام الوصايا دهيت. فجل المسيح عمل فيه ايه؟ فضحه ان انت صحيح عارف الوصايا لكن ما ايه ما بتعيشهاش. كشف بره الذاتي، كشف كبرياءه فريسيته، فمضى حزين لانه طلع ولا حاجة بعد ما كان حاجة كبيرة جدا في نظر نفسه انه قديس وانه عظيم وليس مثل باقي الناس، فطلع ولا حاجة عشان كده زعل. اكتشف انه ما بيقدرش يعيش الكمال لانه قال له ان اردت ان تكون كاملا، انه بعيد جدا عن الكمال بالرغم ان نظرته لنفسه انه انسان كامل منذ حداثته. حزن التاني انه مش هيقدر ياخد الحياة الابدية اللي هو بيسعى وبيشتاق ايه اليها. ليه مش هتقدر تاخد الحياة الابدية؟ لان المسيح حط له محك، عايز الحياة الابدية بيها فلوسك. فحزن جدا. التعبير اللطيف اللي بيقوله انجيل معلمنا مرقس ان المسيح بعد ما شافه كده يقول واحبه. المسيح احبه، احب هذا الشاب خسارة. كان عنده اشتياقات للحياة الابدية لكن اشفق عليه لانه مش هيقدر يخشها بسبب فلوسه، بسبب فلوسه. هو احب الاشياء اكتر ما احب الاشخاص، احب المادة اكتر ما احب الاشخاص. بقال له تحب قريبك كنفسك، يعني مفروض تحب الاشخاص. قال له لا، الاشياء عندها قيمة في نظري اكثر من الاشخاص. انسان بهذا المنطق لا يمكن ان يدخل حياة الابدية. احب ذاته اكثر ما بيحب الاخرين، مش ممكن اسيب كل الفلوس دي وديها للاخرين انا. عشان كده ده سبب الحزن الحقيقي. في كل مرة في حياتنا فيها حزن وكآبة هتدور تلاقي انك بتحب الاشياء اكتر ما بتحب الاشخاص، وبتحب ذاتك اكتر ما بتحب غيرك. الله لا يريد ان يلزم الانسان بتطبيق هذه الوصية حرفيا، وان كان انتونيوس نفذها حرفيا، لكن الله يريد ان ينقل الانسان الى شيء مهم جدا تجاه الغنى والملكوت. فابتدى يتكلم مع التلاميذ شوية كده وقال لهم: ما اعثر دخول الاغنياء الى الملكوت. صعب جدا ان انسان غني يخش الملكوت. مرور جمل من ثقب ابرة اوثر من ان يدخل غني ملكوت السماوات. فهم قالوا يعني طب مين بقى اللي هيخلص على كده؟ وبعدين ايه الملكوت اللي غايين فقر فيه ده يعني؟ فمن غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هو المسيح لما ترجع تعرف انجيل مرقس لما قالوا له ده صعب الكلام ده، قال لهم: ما اصعب دخول المتكلين على ايه؟ على اموالهم. وضح قوي، مش دخول بس الناس الاغنياء لكن المتكلين على اموالهم. الغنى ما هوش مقدار المادة اللي عندك، يقصد بالاغنياء مش اللي عندهم فلوس كتير، ولكن يقصد بالغنى الاتكال على المادة. قد يكون انسان عنده مادة كتيرة لكن هيخش بسهولة ملكوت السماوات، زي ما شفنا نماذج كتيرة جدا. ابراهيم ابو الاباء كان غني، يوسف الرامي اللي ادى الجنينة بتاعته والارض بتاعه للمسيح، نيقوديموس اللي راح اشترى اطياب، داود النبي كان غني. في ناس كتيرة كانت غنية جدا ودخلت الملكوت من غير ما توزع او من غير ما تبيع كل اللي ليها. صحيح قلبهم كان منفتح للاخرين لكن ظل عندهم غنى، لكن ما كانوش متكلين عن المادة. وفي ناس فقراء من جهة كمية الفلوس اللي عندهم، لكن في ذلك مع ذلك مش هيخشوا الملكوت. مش معنى ان انت فقير انك هتخش الملكوت او الملكوت مفتح لك بساعة، لان ممكن تكون فقير في الكمية اللي عندك لكن قلبك متكل على المادة. غني من هذا النوع اللي بيتكلم عنه السيد المسيح. الانسان المتكل على المادة او اللي حاسس انه عنده كتير تملي عنده نزعة للاستقلالية. فاكرين ملاك كنيسة اللاودوكيين اللي قال انا غني وقد ايه استغنيت؟ ولانه حاسس انه غني شعر باستقلال، لا حدث بي الى ايه؟ الى احد، مش محتاج لربنا، عشان كده صعب ان يخش الملكوت. انسان اللي عنده ثروات كتيرة يقول لي: حيثما يكون كنزك يكون قلبك مرتبط بالارض، لان ثروته في الارض هيفضل متمسك بالايه؟ بالارض، هيبقى صعب عليه يخش فوق. اللي عنده فلوس كتيرة عنده لذة. تلاحظوا كده يعني لما الواحد يديله شوية فلوس كتيرة كده ويقعد يعدها يبقى فيه لذة في العد، فيه لذة في العد. اذكر احد الخدام كان بيجيبوا له تبرعات وحاجات مشاريع الكنيسة وكده، فكان بيعد الفلوس كتير، فلاحظ ان بقى فيه عنده لذة في عد الايه؟ الفلوس. فاخد قرار لطيف قوي انه مش هيعد الفلوس خالص. الغني اناني، عايز كل حاجة تبقى ليه، مش عايز حد يشاركه فيها. الغني بيبقى تملي خايف لا يفقد اللي معاه، وانه متكل على الفلوس دي فبيبقى خايف انه يفقد اللي معاه، عشان كده خائفون مش ممكن يخشوا ملكوت السماوات. مش كده في صعوبة للانسان المتكل على الغنى. خدوا بالكم ده الكلام ده مش للغني بس، في فقراء في فقراء لكن أغنياء من هذا النوع. أحد الآباء يقول اختبار إن ممكن إنسان مثلا يدي كل فلوسه ويسيب كل الفلوس اللي في العالم ويروح يترهبن، واسمه إن هو وزع كل ماليه وراح إيه اترهبن فين؟ في الدير، وساب كل الفلوس دهيت. وبعدين يجي مثلا حد ياخد منه ألم أو يفقد شيء ولو شيء تافه جدا، يزعل ويتنايق ويتنكد ان الحاجة البسيطة دي ايه اتخذت منه. ده انسان لسه الغنى عايش جوه ايه جوه قلبه، وان كان ترك بيوت وثروات وعربيات وحاجات. خدوا بالكم لان الحتة دي بتبقى جوانا. لما بيتخذ منك شيء، لما بيروح منك شيء، موقفك ايه؟ تقدر تتشال وتتهبد عليه وتعمل 60,000 خناقة، انت لسه متمسك بما عندك، حاطط اتكالك على الحاجات اللي عندك. بشوف بولس الرسول يوصف الناس المسيحيين الاوائل، يقول انتم الذين قبلتم سلب اموالكم بفرح، انهم مكانوش متمسكين بحاجة، قلبهم مش هيفطس على اللي بيضيع منهم او اللي بيتخذ منهم. عشان كده يضطربوا من اجل حاجة تافهة جدا ممكن تتخذ منهم او تضيع منهم، ويقلقوا ويحزنوا ويكتئبوا. هم دول عايشين بهذا المعنى او بهذا المفهوم. لكن الانسان اللي حط اتكاله مش على المادة، اللي حط اتكاله على الله، هو ده الغني الحقيقي الذي لله. قال لهم مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الإيه السماوات. وإيه معنى هذا المثل؟ الجمل ده أكبر حيوان، ثقب الإبرة ده أصغر إيه ثقب، مش ممكن تفوت أكبر حاجة من أصغر حاجة. لكن المثل ده كان مفهوم في معنى أو في ذهن التلاميذ، لأن زي ما انتوا عارفين أورشليم كانت محوطة بأسوار، والأسوار دي كان فيها أبواب ضخمة للتحكم في عملية الدخول والخروج، في باب لدخول الملوك، في باب لدخول الخراف الهيكلية، في باب لدخول عامة الشعب. فكانت الناس بيبقى عندها غيطان برا الأسوار، وكانت الأبواب دي بتغلق في وقت غروب الشمس أو في وقت الظلام. لكن لو رجع فلاح من الغيط بتاعه متأخر ومعاه جمل ومشيل الجمل ده أحمال وعايز يخش جوه، يعملوا ايه؟ كانت بتبقى بقى مشكلة، لان الباب الكبير ده بيبقى عاملين فيه طاقة صغيرة زي الابواب اللي بنشوفها في الاديورة، يفتح له الباب الصغير ده بس عشان يدخل الجمل، شغلانة بقى ينزل الحمل اللي ايه من على الجمل الشيلة كلها، وبعدين يخلي الجمل يبرك ويركع على رجليه ويبتدي يزقه ويحشره لحد ما يدخله من الباب، وبعد ما يخش يقوم يحط عليه الاحمال مرة تانية. فكانت بتبقى شغلانة صعبة جدا، يعني الجمل بيمر بصعوبة من باب ثقب الابرة. فكانوا بيسموا الطاقة الصغيرة دي ثقب الابرة. عشان كده قال لهم زي ما الجمل ده بيخش بصعوبة جدا لكن بيخش، بردك الغني اللي متكل على غناه يخش ممكن ولكن بصعوبة جدا، بصعوبة شديدة. فقالوا من يستطيع؟ مين اللي يقدر يا رب يخش ويخلص اذا كان بقى بهذا الموقف الصعب؟ قالوا من غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اللي ما يقدرش عليه تقدر عليه النعمة، عمل النعمة. والدليل على كده ناس كتيرة. موسى يقول كده رفض ان هو يدعى ابنة فرعون، رافضا كل كنوز وكل غنى مصر، مفضلا بالحرية ان يذل مع شعب ايه الله. برغم انه كان غني جدا موسى،
وكان ليه ثروة فرعون، لكن ثروة فرعون دي ما منعتهوش من انه يكون ليه الحياة الابدية. ابراهيم ابو الاباء كان غني جدا، لكن ما كانش متمسك بغناه. تحصل خناقة بين رعاة المواشي بتوعه وبين رعاة مواشي لوط، يقول له اختار اللي انت عايزه، خد الحتة اللي انت عايزها. فيختار لوط الارض الخزوة والارض اللي فيها رعي اكتر، سيبها. يخش حرب مع كدر العمر وينتصر ويسلب غنائم كثيرة، وبعدين يجي الملك يقول له خد كل الغنائم دي ليك، يقول له حي هو الرب، لا ياخد خيط ولا شرك نعل، لأن تقول ان انت اغليت مين؟ ابراهيم رفض ان ياخد غنى غير من ايدين مين؟ الله. امثلة كتيرة جدا على مر الكتاب المقدس، كانوا اغنياء وكانت عندهم ثرواتهم، لكن ما كانش عندهم الاتكال على المادة. عشان كده بولس الرسول يقول عبارة لطيفة أوي نطلعها من الرسالة الأولى لتيموثاوس الإصحاح السادس عدد 8 صفحة 343، يقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وتعبوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وفي عدد 17 في نفس الإصحاح يقول أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم، خذوا بالكم الكلمة دي لأنها حلوة، لا يلقوا رجاءهم على غير يقينة الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. حط رجاءهم مش على الغنى لكن على الله، وأن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. هذه ممكن يمسكوا بالحياة الأبدية، ممكن يخشوا إلى الحياة الأبدية. أم بعد الحديث ده بطرس قعدته في اندفاعه في كلامه، هو رنم في ذهنه الكلمة اللي قالها المسيح، اترك كل شيء ووزع كل شيء واتبعني يكون لك كنز في السماء. فبطرس ابتدى يدور على الايه؟ الكنز. قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ احنا بقى اللي هناخد الكنز، احنا اللي هنورث. لان حتتين كانوا في ذهن بطرس وفي ذهن التلاميذ. اول حاجه الكنز اللي انت بتتكلم عليه ده هناخده ولا مش هناخده، لان كانوا خايفين من حاجه بترن جواهم، هو احنا مش هناخد حاجه ولا ايه؟ احنا مش هنعيش اغنياء؟ ايه الكلام اللي انت بقى بتقوله دلوقتي؟ اترك ووزع كل مالك ودي الفقراء وتعالى وانت ما حلتكش حاجة، هي العملية وراك يعني بالظبط ايه؟ ماذا يكون لنا؟ احنا مش هناخد حاجة؟ انه كان لسه ما بان في ذهنهم ملكوت المسيح المادي، واحد يجلس عن اليمين والتاني على الايه؟ الشمال. فطلع كده ان المسيح بيقول ان اللي معايا يبقى ايه؟ فقير. يعني هي العملية فقر فقر، سيبنا فقر وحنلاقي فقر كمان معاك. ماذا يكون لنا؟ ادينا سيبنا كل حاجة، عايز يعرف بقى هناخد ايه. حدد لنا بقى يا احسن، العملية هتبقى صعبة قوي، احنا مش هنبقى اغنية ولا ايه؟ هو بطرس صحيح ساب، لكن ترك ناقص، ترك غير حقيقي، ترك حرفي لكن ما تركش ترك روحي. ده اللي كان ينقذ بطرس، ان الترك الروحي من اجل المسيح ومن اجل تبعية المسيح ينبغي ان يكون بهدف المسيح ذاته، ليس من اجل الحصول على اشياء من وراء تبع المسيح. اللي كان فينا فاكر قصة ناتش افريد، ده اللي عمل المسيح معاها لما قال خد الوعد وادحيه. اذا كنت ماشية معايا علشان خاطر الوعد، لا خد الوعد وايه وادحيه، لان اللي عايز يجي يجي مش من اجل الوعود ولا من اجل العطايا، لكن يجي من اجل شخصي. وبعدين يقول انت طردت يا بطرس حتى شبكة مقطعة قديمة ما تسويش تلات تعريفة، ومركب شركة بينك وبين واحد تاني مهكعة، ايه اللي انت سبته يا بطرس؟ شوية الحاجات التافهة اللي انت سبتها، حاسس دلوقتي انك تركت من اجل حاجة؟ فوقت كتير احنا بنميل الى هذا الاحساس، ان احنا نعظم الحاجات اللي احنا سبناها من اجل المسيح برغم انها حاجات تافهة، حاجات لا تساوي اي شيء اطلاقا. على رأي احد الاباء الرهبان قال انا كنت في العالم يعني عايش غلبان على قد حالي، جيت هنا في الدير بقت في عربية بتوديني وبتجيب لي وجايبين لي بطانية وسرير، سبت هنا ايه علشان؟ انا سبتش حاجة، ده بالعكس ده انا ايه اخدت. يعني عايش غلبان على قد حالي، جيت هنا في الدير بقت في عربية بتوديني وبتجيب لي وجايبين لي بطانية وسرير، سبت هنا ايه علشان؟ انا سبتش حاجة، ده بالعكس ده انا ايه اخدت. اوقات كتيرة بنحس ان احنا سبنا حاجة من غير منها حاجات تافهة، شبكة مقطعة وسفينة بايظة، ونقول احنا سيبنا عشان خاطر المسيح. لكن بالرغم من كده خدوا بالكم من لطافة المسيح، المسيح ما عورهمش، ما قالوش اللي انت سبته يا بطرس انت كان حالتك حاجة، ما قالوش كده. يعني نشوف المسيح في لطفه وفي رقته يقول له ما تخافش، حتى كوب مية باردة لم يضيع ايه اجرها. عمل بسيط او حاجة بسيطة انت سبتها مش هتروح، مش هتتنسي. ماذا يكون لنا؟ هتدينا الكنز اللي انت بتتكلم عليه مع هذا الرجل اللي كنت عايز يشيب كل فلوسه علشانه؟ اذا كنت واثق من صلاح الله فكرر المسيح بانك تثق فيه وخدمه وعيش معاه من غير ما تسلمه، من غير ما تفصل معاه. حصول حد احضر اجتماعات درس الكتاب، حد اصلي، وحد معرفش ايه، وحاخد وحتديني، هاخد منك ايه، هتدفع لي كام؟ احنا بنميل ان نخدم المسيح بالمسالمة، ولو ما دفعش خلاص بقى احنا مصليين ولا صايمين ولا خادمين وهنعيش في الخطيه كمان لانه ما دفعش. لو انت عايز تكرم المسيح اما تثق فيه فلا تساومه في تبعيتك ليه. ما يعظمش بالكنز بس، لكن اكتر من كده وعدهم بمجد. قال لهم لما يجي ابن الانسان في مجده تجلسون معي في مجدي، يكون لكم مجد وتدينون اصباط اسرائيل الاثنى عشر. بس لازم نفهم موضوع الإدانة هنا، لان مفيش حد من حقه يدين الا مين؟ الا الله. طب ازاي هم هيدينوا؟ كشهود، لان دول هيجلسوا على كراسي اثنى عشر مستقرين في مجد، يشهدوا على أمانة حياتهم مع ربنا وعلى صدق الله في كل كلامه وعلى إمكانية الحياة مع ربنا. واحد يجي يقول لربنا انت يا ابني ما عشتش معايا في الأرض ليه؟ كنت عايش في الخطية. يقول له انا اعمل ايه مثل الظروف، ما كانش معايا فلوس، كنت فقير، فاضطريت ان انا اسرق، واضطريت ان انا اترشي، واضطريت ان انا ارجع لطاعه غير امينه عشان اعيش. يقول له ايه يا بطرس، انت يا بطرس كنت ايه؟ يقول له ليس لي فضه ولا ايه ولا ذهب، لكن عشت معاك بالايه؟ بالامان. اهو واحد كان ليه نفس الظروف بتاعتك، لكن عاش وشهد ليا وعاش باستقامه. ما تتحدثش بالسلوك لانك لست بلا عذر ايها الانسان. فكده بطرس يبين هذا الايه؟ الانسان. انت يا يوحنا عشت في طهاره وفي نقاوه، واحد تاني يقول ربنا عامل ايه، كانت العثرات حواليا ما قدرتش اعيش طاهر ونقي. يقول لي مين يا يوحنا؟ او يوحنا كان ليه نفس الظروف بتاعتك، وكان في العالم وكان 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 وكان، لكن تمسك بالطهارة. فيوحنا يدين هذا الانسان الغير ايه؟ طيب. عشان كده قال لهم ما تخافوش من اللي انتوا تنتظروه، بان سيكون لكم مجد في التجديد. كلمة التجديد يعني في الملك الجديد، في الحياة الجديدة اللي انا بديها لكم. حتى الكلمة دي كمان التلاميذ فهموها بمعنى ايه؟ مادي. عشان كده لما جه صاعد وخدهم على الجبل قالوا له هل يا رب في هذا الوقت ترد زمن رد كل كل شيء؟ هم مستنيين الزمن ده، زمن رد كل شيء، زمن التجديد، علشان ايه؟ ياخده يورثه يملكه. لكن هو قال ثلاث حاجات مطمئنة جدا للنفس اللي بتمشي معاه وتتبعه. اول حاجة ان اللي بيشارك في المعركة مع المسيح وبيخدمه لابد ان يشارك في النصرة. كن نتألم ايضا ايه؟ نتمجد. ده قانون. اللي بيشارك في التعب وفي الجهاد وفي البذل وفي التضحية لابد ان يشارك في المجد. لحاجة تطمن الناس كلها، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. تاني حاجة ان من المؤكد ان الانسان المسيحي سيأخذ اكثر كثيرا جدا مما يعطي. بالقاعدة التانية اللي المسيح بيحطها، ان اللي هيمشي وراه هياخد اكتر كتير جدا من اللي سابه، ومش بس فوق ده، هنا مئة ضعف في الحياة الايه؟ الآتية. تقولي ازاي؟ مش هم سابوا اولاد وسابوا اخوة وسابوا بيوت؟ طب انا حديهم هنا بردك على الارض بس بطريقة عجيبة جدا. كان في احد الرهبان الاثيوبيين في الثلاثينات والاربعينات، جه من اثيوبيا وساب مجد وغنى وكرامة كبيرة جدا هناك، وجيت رهب في برية شهيد. الاب الرهب اتمز عليه الجيل الاولاني اللي كان فيه بابا كرولس، وبعدين بردك حتى التلاميذ التانيين اللي كانوا موجودين تمزوا لهذا الرهب. الرهب ده ساب بيته وساب مجده، لكن جه عاش هنا في البرية. فربنا اداله عطية عجيبة جدا. كان سايب بيت مثلا مهما كان طوله في عرضه 120 متر 200 متر، جه اداله البرية كلها بيت ايه؟ ليه؟ ملهاش ابعاد. كان عايش جوه ابواب دخل الحيوانات المفترسة تتآنس بيه وتيجي تخضع لحد رجليه، الضباع والوي. ده ما كانش ممكن يعيش مطمئن في بيته زي ما كان عايش مطمئن فين؟ في البرية وسط الاسود وسط الحيوانات المفترسة اللي تآنس بيها. شوفوا ربنا اداله حاجة تانية عجيبة جدا. ساب بيت لكن خد برية وخد عظمة، انه كان عايش في امان حتى مع الوحوش المفترسة. سبت اب وام. طب انا حديك ام بنطونيوس ده يبقى ابوك، الكنيسة دي تبقى امك، هنا على الارض تتمتع بيها. سبت اخوة وحسيت انك ناقص في مشاعر الحب والعطف والاشفاق عليك، طب انا مش هديك كان ليك 5 اخوات ولا 6 اخوات، طب انا هديك الاف الاخوة يقدمون لك حب ويقدمون لك اهتمام وعطف. والإنسان اللي بيخدم ربنا يلاقي فيه طيارات حب بدواله من ناس كتيرة كبار وصغيرين. 6 اولاد، طب ده انا هديك مئات الاولاد يكونوا روحيين ليك وياخدوك ليهم اب. اللي ساب ياخد 100 ضعف هنا في الارض والحياة الايه الابدية. يبقى ده تاني حاجة، تاني قانون، ان اللي يسيب حاجة هياخد اكتر منها جدا. تالت قانون بيقول السيد المسيح ان اخرون يكونون اولون واولون يكونون اخرون. ان مقياس السيد المسيح للحكم يختلف عن مقاييس البشر في الحكم. ممكن واحد في الاخر ربنا يحطه في الاول، ممكن واحد في الاول ربنا يحطه في الاخر خالص. ليه؟ لان ليه مقاييس مش زي البشر. ممكن واحد يكون اول في عيني نفسه زي الشاب الغني ده، لكنه اخر او في الاخر خالص في عيني الله. ممكن واحد يكون اول في عيني الناس يمدحوه، يا سلام ده فلان ده بيعمل ده بيسوي، لكن هو في الاخر خالص بالنسبة لعيني ايه الله. ممكن واحد يكون الاول باعتبار الدعوة، انه مدعو الاول زي اليهود، هم اللي داعوا فين في الاول لكن صاروا فين في الاخر. الامم الداعوا في الاخر لكن صاروا فين في الاول. ممكن واحد يكون اول في وصية النعمة او في الفرص اللي بياخدها من وصية النعمة، لكن يصير في الاخر زي الناصرة وكفر نحوم. كانت في الاول ان المسيح عاش ايه في وسطها وسمع معظم قواته لكن ما استفادتش، بينما الثامرة اللي كانت في الاخر قبلت المسيح بايه بفرح. فرح ما قدرتش الناصرة ولا كفر نحوم تقبل المسيح من خلاله. يهوذا الاسقريطي داعي في الاول لكن رفض، بينما اللص اليمين داعي في الاخر وايه وصار اولا. ممكن يكونوا اولون في الرتبة او في المقام لكن هم يصيروا في الاخر زي الغني والعازر. الغني كان في الاول بقى في الاخر، بينما العازر اللي كان في الاخر صار ايه اولا في حضن ابراهيم. وبعدين نبتدي في اصحاح 20 ربنا يقول مثل لطيف قوي على الايه الاخيره دهيت. لكن ده موقف الملكوت والغنى. حط القاعده ان الماده تخدمني وليس انا اخدمها. الاموال استعملها ولكنها لا تستعملني. المادة انا اتحكم فيها لكنها لا تتحكم فيا. انا اخضع المادة ولكن لا اخضع للمادة. المادة في خدمتي وانا في خدمة الله. اذا المادة في خدمتي وفي خدمة الله، مش انا في خدمة الله والمادة. لا يقدر احد ان يخدم سيدين. لكن شفنا الملكوت والزواج، الملكوت البتولية، الملكوت والطفولة، الملكوت والغنى. ويذكر السيد المسيح بهذه الآية ويبتدي يتكلم في إصحاح 20 عن المثل رب القرن اللي دعا عبيده وابتدى يحاسبهم في الأجرة بتاعتهم زي ما شفنا. نشوف اصحاب الحساء 11 المرة ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضل. اللص اليمين من اوائل الناس اللي دخلوا الفردوس. اليوم تكون معي فين؟ في الفردوس. لكن كل واحد ليه صفته ومميزاته. هنقول موسى اللي اكبر ولا ابراهيم؟
دي اللي كرامة ومجد معين وده لي كرامة ومجد ايه معين. مش كل ما زي بعض طبعا، مجد ينتزع المجد في المجد وايضا في النوعية، وفي نوعية المجد مش بس في مقدار المجد ولكن في نوعية المجد. تفضل نصلي. بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل انجيل معلمنا متى الاصحاح 20 من عدد 1. متى 20 عدد 1. اللي ما هوش انجيل ممكن ياخد من الدولار. فان ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت ليستأجر فعل لكرمه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا، وخرج أيضا هو نحو الساعة الثالثة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج وجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم هكذا كل النهار بالطالين؟ فقالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادع الفعل واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بما نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أنا اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي. أن عينك شريرة لأني أنا صالح. وهكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويسلبوه وفي اليوم الثالث يقوم مجدا لله دائما ابديا امين. شفنا في الاصحاح 19 المرة اللي فاتت موقف ملكوت السماوات اللي به المسيح يؤسسه من الزواج ومن البتولية ومن الطفولة ومن الغنى. وشفنا ان سيد المسيح في اخر آية في الاصحاح اللي فات بعد ما اتكلم عن السؤال اللي سأله بطرس الرسول احنا اللي تركنا كل شيء تبعناك ايه اللي حيكون لينا هتدينا ايه، بيقول ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون يكونون اولون. فالجزء اللي احنا بنقراه او المثل اللي ضربه السيد المسيح مثل فعلة القرن بيكلمنا عن العمل من اجل الملكوت والاجر في ملكوت السماوات. الاجور في ملكوت السماوات هتكون ايه؟ لان ملكوت السماوات زي ما شفنا من اول لحظة خروج المسيح من نهر الاردن لكي ما يؤسس الملكوت بتاعه، شفناه في التجربة على الجبل وشفناه في الموعظة على الجبل، بيتكلم في الموعظة على الجبل عن واجبات الناس اللي هتخش الملكوت تتصرف ازاي وتعمل ايه دستور هذا الملكوت.
لكن في واقع الامر كانت الناس محتاجة، مش الناس وبس، والتلاميذ ايضا محتاجين يفهموا بعض النظريات عن الملكوت، مفهوم الملكوت ايه، مش مجرد ان هم يعرفوا واجبات الملكوت، لكن يعرفوا ايه فكر الملكوت وايه مفهوم الملكوت. لان كان في ذهن التلاميذ مش بس ان في ملكوت ارض المسيح جاي ينشئه ويؤسسه، وان هم بيتصارعوا مين اللي ياخد اكتر في الملكوت ده هو، لكن كان في فكرهم حاجة تانية حدان دلوقتي من خلال هذا المثل. عشان كده تبص تلاقوا ان اول كلمة في الاصحاح بيقول ايه، فان ملكوت السماوات، فان دي كلمة او الحرف فيه ده دليل ان الكلام ده مرتبط بالايه، باللي قبليه. وعلى فكرة العجيبة لو انتوا بتتابعوا الكتاب المقدس او مثلا انجيل متى، هتلاقوا فيه ترابط بين كل كلمة والكلمة اللي قبليها، ما هياش مواضيع كده محطوطة. عشان كده محدش يقدر يفهم الكتاب المقدس صح الا اذا اراه بانتظام والتتابع، لان كل كلمة معتمدة على الكلمة اللي ايه، اللي قبليها. لكن لو بياخد الكتاب المقدس كده كمواضيع، يعني الواحد يروح يفتح في البيت اي صفحة يقول بقى نشوف ربنا هيبعت لي ايه النهاردة، يروح فاتح كده ويقرأ كل يوم حتى شكل من الاول ومن الاخر ومن النص ومعرفش ايه، لا يمكن يقدر يفهم زي ما واحد بيقرأ التتابع، لان كل كلمة مرتبطة ببعضيها، مرتبطة بالكلمة اللي قبليها. المسيح بينقل الانسان من مرحلة الى مرحلة، عشان كده مهم وخطير جدا ان لازم الانسان يقرأ الكتاب المقدس بالتتابع وبانتظام. التلاميذ ظنوا ان هم كانوا اول ناس يخشوا في الملكوت، لان هم اول ناس تبعوا الايه، المسيح. وفي نفس الوقت ظنوا ان هم اكتر ناس تركوا من اجل الايه، الملكوت. هم اول ناس واكتر ناس، ده هم تبعوه منين، من البداية، من بداية كرستو، وهم تركوا. فجواهم احساس داخلي ان ليهم وضع متميز عن الايه، على الاخرين. وباستمرار جواهم شغف من اجل ان هم يتأكدوا من هذا الوضع المميز، احنا احسن من غيرنا، ما فيش حد تبعك زينا من الاول وساب زينا حاجات ليك. عشان كده كل شوية يسألوا طب احنا هناخد ايه، ماذا يكون لنا، احنا سيبنا كل ده، ايه اللي هيكون لينا. كان نظام الاجر في الملكوت اللي المسيح بيتكلم عنه بيشغلهم كتير، احنا هناخد ايه، واحنا اكيد هيكون لنا وضع متميز عن الايه، عن الاخرين. فكلمة فإن ملكوت السماوات بدأ يشبهها بهذا المثل، مثل الفعلة، رب كرم طلع يستأجر فعلة الى كرمه. وملكوت السماوات لازم نفهمه مش بان هو الحاجة اللي جاية اللي هتيجي في مجيء المسيح الثاني، لكن ملكوت السماوات ده ايه، بيبتدي من هنا على الارض اللي احنا عايشينه دلوقتي، ده هو ملكوت الايه، السماوات. حتى دي مهمة ان احنا نعرف ان الملكوت هو اللي احنا بنحياه الان. بعض الناس بتتخيل ان المثل ده ما يكونش معقول، يعني ايه واحد راجل صاحب شغل طلع الساعة الاولى لقى ناس جابهم شغلهم، وبعدين طلع الساعة التالتة، وبعدين الساعة السادسة، وبعدين الساعة التاسعة، وبعدين الساعة الحادية عشر، جاب الناس عمال يشغل الناس يشغل الناس، وبعدين في الاخر بيدفع للكل اجر ايه، متساوي. بيقولوا ده مين صاحب العمل ده، ولا حد يرضى يعمل كده، ده احنا معروف ان قانون الشغل تشتغل ساعة تقبض تمن ايه، ساعة، تشتغل ساعتين تاخد تمن ساعتين، حتى يعني صاحب العمل يستخسر يدفع للراجل بتاع الساعة الحادية عشرة ولا السبت والتسعة يفعلوا الدينار كامل. مين بيعمل كده؟ محدش بيعمل كده يعني. او اصحاب العمل محدش يعني بيطبطب على اللي بيشغله وبيقول له خد اشتغل ساعة وحديك وخلاص. قد يظن ان هذا المثل غير واقعي، لكن لو احنا عرفنا ظروف فلسطين ونظام الشغل فيها نقدر نتخيل ان الكلام اللي قاله السيد المسيح ده مثل من حياتهم فعلا، ما هوش غريب عنهم. منطقة فلسطين كانت مشهورة بكروم العنب، وكان العنب او زي ما احنا عارفين بيطلع في فصل الصيف في اواخر الصيف، يجي في شهر سبتمبر ويبقى المحصول في قمة الانتاج بتاعه والكروم كلها مليانة. وعارفين ان في نهاية سبتمبر في فلسطين بيبتدي موسم الامطار الجامدة، فالكروم مليانة. وفي نفس الوقت التوقيت لو المطر نزلت هتبوظ الكروم دي كلها والعنب هيفسد. فكان اصحاب الكروم او اصحاب العمل عندهم استعداد ان هم يشغلوا اي كمية من الناس وفي اي ساعة من النهار علشان يلحقوا المحصول قبل ما ايه ما يبوظ، يلحقوا المحصول قبل ما يبوظ قبل ما يفسد والامطار تيجي تبوظه. فعشان كده كان فعلا ممكن يجيبوا واحد الساعة 11 ويشغلوه ساعة عشان يلحق ينتج من هذا الايه المحصول. فنلاحظ حاجة مهمة جدا، بس طبعا ما كانش بيدفعوا زي ما كان بيدفع اللي بيشتغل ساعة زي اللي بيشتغل من اول النهار. لكن ده المثل بتاع السيد المسيح اللي عايز يقوله انه هيدفع لكل واحد بتساوي، اللي اشتغل من اول ساعة زي اللي اشتغل في الساعة 11، اللي اشتغل ساعة واحدة بس. عارفين طبعا الساعة الاولى اللي هي الساعة ايه تعادل 6 الصبح، التالتة تعادل 9 الصبح عندنا، الستة تعادل الظهر 12، التاسعة 3 بعد الظهر، الحادي عشر الساعة 5، الساعة الثانية عشر اللي هي الساعة 6، وكان النهار بينتهي الساعة 6. فكأن اللي بيشتغل الحادي عشر بيشتغل ساعة واحدة من 5 لإيه لستة. مين هو رب الكرم اللي خرج يستأجر فعلا لكرمه؟ هو شخص السيد المسيح الكلمة. الكلمة اللي بتخرج تستأجر فعلة. مين اللي يخدم الكلمة بتاعت ربنا؟ وخدوا بالكم في كلمة خرجة، بيكررها كتير، خرج في الساعة الأولى، خرج في الثالثة، خرج في السادسة، خروج. كلمة خروج باستمرار يقصد بيها، من معلمنا متى كان بيكتب لليهود بيقصد بيها الاكسودوس اللي هو الخروج بتاع ايه شعب اسرائيل ايام موسى. فكان هذا الكلمة المتجسد خرج لكي لا يستأجر فعلة يخدموا الكلمة بتاعته، يخدموا الكرم بتاعه، يخدموا الكنيسة، لان الكنيسة تشبه بالايه بالكرم. مش الكنيسة خدمة الكنيسة اللي هي خدمة مدارس الأحد أو خدمة الكهنوت أو خدمة يشتغلوا في الكنيسة عمال، لا، خدمة الكنيسة أو خدمة الكرم اللي هي خدمة الحياة الروحية، إن الإنسان ياخد كلمة ربنا ويخدمها في حياته، يعيشها، يرعاها، يخضع عليها، يطوعها. ده المقصود بالفعلة تجاه الكلمة. وكان اجر العامل في فلسطين هو الدينار، يشتغل يوم كامل ياخد دينار، والدينار ده بيساوي دلوقتي حوالي 4 ساغ او 3.5 ساغ، يعني في الرينج ده. قوت ده كان الاجر اليومي للعامل في فلسطين. وكان هذا الدينار يدوبك يكفي بالكاد احتياجات الاسرة بتاعة العامل، انه يجيب لهم خبز وشوية بقوليات او حاجات بسيطة. يعني الدينار ده يدوبك العامل يشتغل طول اليوم عشان يجيب لعيلته القوت اليومي ويدوبك يكفيهم. عشان تعرفوا قيمة الدينار ده يدوبك يكفي قوت العيلة بتاعت العامل ده في اليوم. فكانوا يعيشون العمال دول او الفعلة دول عيشة الكفاف والظروف صعبة جدا. وكان معنى ان لو حد فيهم بقى يوم من غير عمل من غير شغل معناه ايه؟ ان العيلة بتاعته مش هتاكل هتجوع. ما كانش يقدر يوفر حاجة من الدينار ده. كانت مشكلة بالنسبة للعمال الفعلة دول ان لو ما جابش الدينار ده عيلته هتجوع وتسلم للحزن وللجوع والاحتياج. عشان كده كان صعب جدا لو واحد فيهم عي او ما قدرش يشتغل او ما لقاش شغل، كان بتبقى ظروفهم صعبة جدا ومأساة. زي ما تشوفوا في عمال الترحيل بيبقوا متجمعين كده التجمعات ويجي واحد ياخد ايه منهم كل شوية. فالنادي واقفة في السوق وجي صاحب العمل اخد الساعة الاولى شوية، رجع الساعة التالتة لقى شوية تانيين لسه واقفين خدهم، الساعة السادسة الساعة التاسعة الساعة الحادية عشر. وده خدوا بالكوا يورينا ليه العمال دول فضلوا واقفين لحد الساعة الايه حادية عشر مستنيين شغل برغم ان اليوم تقريبا ايه انتهى، لانهم مش قادرين يروحوا من غير الدينار. في جوع وفي حزن لاسرتهم وعيلتهم لو روحوا من غير الدينار. فكانوا كان ممكن يروحوا يعملوا اي حاجة بقى، يقولوا يعني بدم على الساعة الستة كده محدش خدنا يبقى محدش هيرضى يشغلنا، كان المفروض مشوا ايه وروحوا او راحوا شافوا اي حاجة تاني. لكن دول ظلوا واقفين على رجاء وفي احساس بالاحتياج، محتاجين لهذا الدينار ولينا رجاء ان حد يجي يشغلنا حتى لو الساعة الايه الاخيرة، ناخد حتى ولو جزء من الدينار. عشان كده الفاعلة او الاجراء كان موقفهم صعب قوي زمان بعكس الخدم والعبيد. الخدم والعبيد كان حالتهم المادية ايه احسن، لانهم عايشين في بيوت اسيادهم وكل يوم بنين اكلهم وايه وشربهم ليهم ولعائلتهم. لكن الاجراء او الفعلة كان حالهم صعب لان رزقهم ما كانش مضمون يوميا، لانهم ما كانش مضمون ان يكون لهم فرصة عمل كل يوم. عشان كده لو ما كانش واحد منهم يشتغل يوم كانت تبقى كارثة بالنسبة للأسرة بتاعته. السيد المسيح قال هذا المثل لأنه عايز يحذر التلاميذ من موقف خطير جدا جواهم. انتوا حاسين بأن امتياز العمل المبكر ان انتوا جيتوا ودخلتوا وأمنتوا ليا وانضميتوا ليا بدري قبل التنين وان انتوا تركتوا من اجل شيء، فما تعتبروش نفسكم مميزين عن الاخرين. وكأن السيد المسيح عايز يلغي فكر الاقدمية، فكر الاقدمية. عارفين نظام الاقدمية ان القديم يبقى له ايه مجد اكتر وسلطان ايه اكتر في الجيش كده، حتى لو كانوا الاثنين عساكر لكن الاقدم يبقى له درجة. حتى في الكنيسة في الكهنوت اللي اترسم الاول يبقى له درجة ايه او كرامة ايه اكتر او في الترتيب اول. بغير ان المسيح عايز يلغي فكر الاقدمية ده خالص، لان التلاميذ كان عندهم احساس بالامتياز نتيجة الاقدمية، واليهود كان عندهم احساس بالامتياز نتيجة ان هم الشعب اللي اختير ايه الاول. احنا احسن من الامم، لنا امتيازات اكتر من الامم. لكن مش من سياسة الله تفضيل امة على امة او انسان على انسان. الكل بيديهم اجر متساوي اللي هو الدينار. بس شوفوا حلاوة ربنا في انه في كل وقت من النهار ما دام نهار يخرج يستقلق ايه ناس عشان يشتغلوا، عايز يدعو ناس الى محصول اليفير عشان يجوا يشتغلوا فياخدوا اجرة، عايز يدي الناس، عايز يشغل الناس. مش زي ما احد الكتاب بيفكر فالله ان هو ده صاحب البيت اللي مش عايز يدخل حد في بيته وطرق كل ابنائه بره، واللي يعني حطت شروط قاسية جدا، وبعدين محدش عارف يعمل الشروط دي ومحدش عارف يخش البيت فطرق كله بره ومش عايز يدخل حد وغضبان عليهم وهم متذمرين وعمالين يبصوا للبيت ده ومش عارفين يخشوه. لا، ربنا مش كده، ده ربنا بيخرج باستمرار، يخرج يعني اخلاء للذات، يعني يتنادل للانسان، يطلع يدور للانسان، وكأن في مراحل عمر الانسان ربنا بيسعى نحيه. الساعة الاولى دي ترمز لمرحلة الطفولة، يقول لك تعالى حتى وانت طفل تعالى عيش معايا، تعالى اشتغل في كرمي، تعالى خد اجرة. واحد تاني ربنا يدعوه في مرحلة الصبا، الساعة الايه تالتة، وهو صبي لسه في سن الاعدادي. واحد تاني ربنا يكرر له الدعوة في سن الشباب، الساعة السادسة. واحد تالت او رابع اسف يستقبل الدعوة في سن الرجولة، الساعة التاسعة. واحد خامس يظل الدعوة مفتوحة لي حتى في الكهولة في الشيخوخة في الساعة الحادية ايه عشر. كل وقت يدعو، ما جيتش وانت صغير تعالى، وانت صبي ما جيتش، وانت شاب تعالى، وانت راجل ما جيتش، وانت راجل تعالى، وانت ايه شيخ. رجاء تعالى، بس تعالى في اي وقت، بس تعالى. كأنه بيفتح بيته وبيفتح كرمه وبيفتح ملكوته للانسان في كل ساعة، حتى لو كانت الساعة الحادية عشر، حتى لو كان في سن الشيخوخة، حتى لو كان على مشارف الموت. يعني الحادية عشر ده الشمس بتبقى انكسرت وابتدت الى الغروب او الى المغيب، بيقوله بردك تعالى. عايز كل واحد يخش الملكوت، عايز كل واحد يشتغل من اجل حساب الملكوت ويتمتع بالمكافأة بتاعت الملكوت. والكل هيجازى بالدينار، مش انا اللي بديه، ده ربنا هو اللي بيديه. الكل هيجازى بهذا الدينار، سواء كان صغير كبير شاب عجوز اي شيء، لكن الكل هياخد هذا الدينار. حتى في سفر الرؤيا، لما تبصوا في سفر الرؤيا لأورشليم السماوية المدينة النازلة من السماء، يقول انها كان ليها ابواب، والابواب دي من اربع ايه جهات، من جهة الشرق والغرب والشمال والايه والجنوب. يعني ايه الكلام ده؟ ليه ليها اربع، ليها ابواب من اربع جهات؟ عشان في ناس هتخش في الشرق، في شرق عمرها وهي لسه صغيرة، وفي ناس برضك هتخش منين؟ من الغرب وعمرها كمان بايه بيغرب، في ناس هتخش من الشمال وفي ناس هتخش من الجنوب. هو باستمرار فاتح، بيدي فرصة في كل وقت لكل انسان. عشان كده نرى الله على مر التاريخ، تاريخ البشرية، بيخرج فعلا يصطاد ناس تشتغل في كرمه عشان يديها المكافأة وعشان يديها المجازاة ويديها الحياة الأبدية. ينزل عبر التاريخ يستأجر فعلا من عصر إلى عصر عشان يديهم المكافأة الأبدية، يقول للناس تعال اشتغل في كرمي وتاخد حياة أبدية. كان في خمس عصور زاهية يمثلوا الخمس ساعات دول. الساعة الأولى ترمز لفترة آدم، يقول وجعل الرب الاله ادم في جنة عدن لايه؟ ليعملها. دعا اول واحد للعمل معاه كان مين؟ ادم. الساعة الثالثة نوح. الله دعاه لكي ما يعمل في كرمه، وكان اول واحد يشتغل في او يصنع كرم ويصنع عمد كان نوح. الساعة الستة بعت ابراهيم ابو الاباء، اخرج من ارضك وايه وعشيرتك وتعال اشتغل معايا، اعمل في كرمي وليك المكافأة الابدية. في الساعة التاسعة دعا موسى النبي، كان يقول له تملي اسمع يا موسى، اشتغل يا موسى، تعال وانا اديك الحياة الابدية. وبعدين في الساعة الحادية عشرة كان المسيح، عصر المسيح، يقول نحن الذين انتهت الينا اواخر الايه؟ الظهور. احنا اللي كنا عبيد بطالين، ما كانش لينا معرفة لله، لكن في اخر الظهور في الساعة الحادية عشر ربنا دعانا لكرمه. احنا اللي انتهت الينا اواخر الظهور في عصر السيد المسيح زي ما بولس الرسول بيقول. فالدعوة متجددة، واحنا بنقول لربنا باستمرار احفظنا مع اصحاب الساعة الايه؟ 11. لان احنا كنا بطالين، الامم كانوا بطالون على مر التاريخ، لكن قبلوا عمل الله. ده حتى العلامة اوريجانوس يقول تأمل حلو قوي عن الخمس مراحل دول، بان هم بيرمزوا ايضا الخمس حواس. حواء لما خدت الوصية والحية سألتها عن الشجرة، قالت اما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها ولا تمساها، لمس، وراحت خدت منها برغم انها كانت عارفة، وهي اللي زودت كلمة ايه؟ ما تمسوهاش، ما تلمسوهاش. نوح يقول عنه كده انه لما طلع من الفلك صنع مذبح وقدم ذبيحة فاشتم الله رائحة رضا على الانسان. شم. ابراهيم ابو الاباء لما قدم للثالوث الثلاثة اللي زاروه وليمة من فطيرة ومن عجل مسمن، تغوق. موسى النبي اللي كانت الكلمة زي ما احنا بندرس في سفر التثنية المميزة اسمع، اسمع، حاسة الايه؟ سمع. طب وبعدين في شخص المسيح الرؤية، النظر. الله لم يره ايه؟ احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو كبر، نحن الذين رأيناه بعيوننا. رؤية، الله ظهر في الجسد. وكأن الله بيدعو الانسان من خلال حواسه الخمسة لكي ما يعمل من اجل الملكوت، لكي ما يعمل من اجل الكرم. لان الله يشفق جدا 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 عن الانسان، لا يحتمل ان يرى الانسان بطال، لان مفيش حاجة تؤلم الله او اشد الاما من لله من ان يرى الانسان اللي خلقه بطال. خدوا بالكم كلمة بطال مش بس معناها شرير، بطال يعني ايه؟ بلا نفع، بلا فائدة. مش بس لان الله يشفق عليه لانه عارف انه لو ما اشتغلش مش هياخد الدينار، ولو ما خدش الدينار مش هيقدر يكون ليه حياة هو ولا لأسرته، هيجوع ويحتاج. لكن اكتر من كده ان الانسان البطال انسان بيبقى حاسس انه غير مرغوب فيه، انه ملوش لازمة، انه ملوش نفع، انه لا يساوي شيء. ده الانسان اللي ما بيشتغلش حس كده انه عالة ما يسويش شيء. وصعب جدا عن الله انه يرى الخليقة بتاعته عندها هذا الاحساس، احساس بانها غير مرغوب فيها، انها بلا فائدة، انها بلا نفع، انها عالة. عشان كده ان كانوا بيقولوا المسيحية والعمل الاجتماعي لابد المسيحية تصلح، لأنها المسيح نادى بأن لابد أن يكون لكل واحد إيه؟ عمل، كل واحد لازم يشتغل، وفي نفس الوقت لابد أن ينال أجرا مناسبا من هذا العمل يسد احتياجاته واحتياجات أسرته. دي العدالة الاجتماعية اللي بينادوا بيها دلوقتي. لكن نشوف في هذا المثل هذا لطيفة، أي العدل يقول ان كلما قلت ساعات العمل تقل الايه الاجرة. مش كلكم بتقولوا كده؟ ده المفروض اللي يشتغل كتير ياخد ايه كتير، يشتغل قليل ياخد قليل، ده العدل بيقول كده. لكن شوفوا نعمة ربنا بتقول ايه. نعمة ربنا بتقول ان الدينار ده يدوبك بيسد حاجة العامل وايه واسرته، يسد كفايته.